السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الآيات في سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
هذه الآيات الكريمات في سورة آل عمران بعد ما قص الله تعالى من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جرى في وقعة أحد. يقول الله تعالى لرسوله مسليا له ومهونا عليه ما يلقاه من المكذبين له والمعارضين الذين لم يدخروا جهدا في إذائه والنيل منه صلوات الله وسلامه عليه بكل وسيلة وطريقة. يقول الله تعالى له: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. أي يا محمد، لا تجد في نفسك ضيقا وكدرا وأذى من هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، أي في خصاله وأعماله، فهم إنما يضرون بذلك أنفسهم، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله تعالى علي أعلى، لا يصل إليه شيء من ضرر عباده. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فليس على الله عز وجل من كفر الكافرين نقص، ولا يبلغه من ذلك ضرر، فهو العزيز الحكيم جل في علاه الذي يمتنع أن يصل إليه شيء من ضرر عباده سبحانه وبحمده. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة. والإرادة هنا هي إرادة الله القدرية التي يكون بها كل شيء في السماء والأرض، فما شاء الله كان، وما شاء وما لم يشأ لم يكن. فالإرادة هنا هي حكم الله الكوني، والإرادة القدرية هي بمعنى المشيئة. لا فرق بين الإرادة الكونية ومشيئة الله عز وجل، إذ المشيئة والإرادة الكونية تنتظم كل شيء في الكون، فهي حكم الله الكوني الجاري على كل أحد. يقول الله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا منها، وليس لهم من أعمال أهل الآخرة أيضا نصيب، فلا لهم في الإيمان حظ ولا لهم في صالح الأعمال حظ، بل هم مشتغلون بالكفر والفسوق والعصيان والمسارعة في إغضاب الملك الديان جل في علاه. يقول الله تعالى: ولهم عذاب عظيم. وهذا وصف الله عز وجل لما أعده لهؤلاء من العذاب في الآخرة، فهو عظيم مهول، نسأل الله السلامة والعافية منه. ثم يقول الله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي أنهم لم يؤمنوا بالله فأخذوا الكفر وتركوا الإيمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وهذا تأكيد لما تضمنته الآية السابقة، أن الكافر لا يضر إلا نفسه، وأن المؤمن ينفع نفسه، وأن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائع ولا معصية العاصي. يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا، أي لا يتوهم الكافرون أن ما نملي لهم، أي ما نعطيهم ونفتح عليهم من أمور الدنيا وعطائها، سواء كان ذلك في الأموال أو في الأنفس أو في الأولاد أو في غير ذلك مما يمن الله تعالى به على الكفار، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، أي أنه عطاء عن رضا، وأنه خير يسوقه الله تعالى إليهم. إنما نملي لهم، أي نعطيهم ونمهلهم ونمكن لهم في بعض الأحيان، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي ليزدادوا عتوا واستكبارا، وهذا من مكر الله تعالى بهم، وهذا من مكر الله تعالى بهم واستدراجه لهم جل في علاه. يقول سبحانه وتعالى: ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي تلحقهم به عظيم المهانة، تلحقهم به عظيم المهانة، وذلك لكفرهم بالله عز وجل ومعاندتهم إياه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله تعالى ليترك المؤمنين دون اختبار وابتلاء يميز الله تعالى به أهل الحق من أهل الباطل، يميز الله تعالى به من صدق في إيمانه ممن كذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي حتى يميز صادق الإيمان من كاذبه، حتى يميز المؤمن من المنافق، حتى يميز الصادق من الكاذب. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. فالله عز وجل يجري من البلاء على عباده وأوليائه وأهل التقى وأهل الإسلام ما يميز به أهل التقى عن غيرهم، ما يميز به الصادق في إيمانه من غيره. يقول الله جل في علاه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، أي ما كان الله تعالى ليكشف لكم حجب الغيب لتروا نهايات الناس ومصائرهم، إنما ذلك مما استأثر الله تعالى به، فلا يعلم ما يكون في غد إلا الله جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يعلم أحد متى تكون الساعة، ولا يعلم أحد ماذا يكسب غدا، ولا يعلم أحد ماذا متى يموت وفي أي أرض يموت، كما قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فذاك علمه جل في علاه الذي لم يطلع عليه إلا من شاء من عباده. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحان الله العظيم، وأحصى كل شيء عددا. فكل شيء محصن عند الله تعالى، عدد قطر المطر، وعدد حبات الرمل، وعدد الإنس والجن، وعدد أوراق الشجر، وعدد مثاقيل البحار، وعدد مما خلق الله تعالى. فقد أحصاه تعالى وأحصى كل شيء عدد. والإحصاء يقتضي الإحاطة والعلم، وليس فقط معرفة العدد، بل الإحصاء يقتضي إحاطة وعلما وتمكنا في معرفة الشيء. يقول الله جل في علاه: وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، أي أقروا بالله عز وجل وما جاءكم من الخبر عنه، وأقروا برسله صلوات الله وسلامه عليهم. وإن تؤمنوا وتتقوا، أي أن تحققوا الإيمان بالله وبرسله وبما يجب الإيمان به، وتعملوا بصالح العمل وهو التقوى التي قال تعالى: وتتقوا فلكم أجر عظيم، أي يسوق الله تعالى لكم من الأجر شيئا عظيما، فلكم أجر عظيم. بعد ذلك يقول الله جل وعلا عائدا إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب أهل الإيمان، يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وفي قراءة: ولا تحسبن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا خطاب للباخلين بما فتح الله عليهم وأمدهم به من الأرزاق. ولا يحسبن الذين يبخلون، أي يمسكون مما أعطاهم الله تعالى، فيمنعون ما يجب في المال من الحقوق، سواء كان ذلك في الزكاة أو كان ذلك في حق النفقة الواجبة على الإنسان لزوجه أو ولده أو والديه أو أقاربه، كل هذا من البخل المذموم. فالبخل اسم جامع لإمساك ما يجب على الإنسان بذله، البخل اسم جامع لإمساك الإنسان ما يجب عليه بذله من حق الله تعالى أو حق الخلق. يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وانظر كيف يذكر الله تعالى هؤلاء الباخلين بأن الله تفضل عليهم وأنعم وأكرمهم، فهذا الذي في أيديهم هو من فضل الله تعالى، هذا الذي يملكونه هو من عطاء الله تعالى، فهو الذي آتاهم ذلك، آتاهم إياه وأثابهم على إخراجه وجازاهم إحسانا ببذله وعاقبهم على إمساكه. قال تعالى: الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يظن أولئك أن هذا المال المكنوز أو هذا المال الممنوع عن أهله ومستحقيه سينفع أصحابه، بل إنما هو كما قال الله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. انظر، هذا إيش؟ ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي جمعتموه، هذا الذي بخلتم به، هذا الذي منعتم حق الله تعالى فيه، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول الله تعالى، وهذا مصداق قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. نعم، شر لهم في الدنيا وشر لهم في الآخرة. في الدنيا لا يدركون منه بركة ولا خير، فالصدقة تبارك المال، ما نقص مال من صدقة، والصدقة تزكي النفس وتطيب المال، كما قال العزيز الغفار: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالله تعالى ذكر في المال تطيبا وتطهيرا وزكاة تحصل لصاحب المال بطيب قلبه ونقاء سريرته، وتحصل للمال ذاته بطهرته ونقائه من الردى والسوء. يقول الله جل وعلا في بيان ما سيدرك هؤلاء في الآخرة من جراء هذا المال الذي حبسوه وأحاطوا به وأحكموا إمساكه ومنعوه أهله ولم يبذلوا منه شيئا، يقول الله جل في علاه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون أي سيحيط بهم هذا المال الذي جمعوه وكنزوه، ولا تظنن أن هذا في المال الكثير، بل حتى لو كان مالا قليلا منعت حقه فأنت متوعد بهذا الوعيد. لا فرق بين القليل والكثير في معصية الله عز وجل، فإن من ماله كثير كالذي ماله قليل فيما إذا منع حق الله تعالى في هذا المال، فهما سواء. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على إبراء ذمته بأداء الحقوق التي لزمته في ماله، وأن لا يتأخر في ذلك، فإن التأخر في ذلك موجب للعقوبات. يقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم يذكر الله تعالى أن هذا المال الذي أعطاكم إياه تفضلا وإنعاما ليبتليكم فيه فأمسكتموه ومنعتم حق الله تعالى فيه، مآله إلى الله، بل مآل كل شيء إلى الله. ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض، فهو الوارث جل وعلا الذي يصير إليه كل شيء سبحانه وبحمده. فكل أحد تارك ما في يده ومغادر إلى ربه، وسيحاسبه الله تعالى على الدقيق والجليل والنقير والقطمير والصغير والكبير والحقير، كل ذلك سيكون في عليه الحساب والمجازات. ولهذا ذكر الله تعالى فقال: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فأين تفرون وكيف تذهبون وكيف تنفكون من هذه العقوبة؟ والميراث لله، إليه المرجع والمآب سبحانه وبحمده، وهو العليم بدقائق وتفاصيل الأمور على نحو لا يغيب عنه قليل ولا كثير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وبحمده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة يعني وزن الذرة، والذرة هي ما لا وزن له في الأصل. الذرة هي شيء لا يوزن، ليس له ثقل في موازين الناس، لكنه عند الله لا يضيع شيء، بل يزن القليل والكثير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا يستوجب أن يفطن العبد لحق الله تعالى، وأن يبذل حقوق الله سمحة بها نفسه، فإن ذلك مما يوجب للعبد بركة في ماله وصلاحا في حاله ونماء في ما يعطيه الله تعالى. فإن الله يؤذن بالمزيد لمن شكره وأدى حق الله تعالى عليه، كما أنه سبحانه وبحمده يدخر له في الآخرة من الثواب والأجر ما تطيب به نفسه ويسعد به قلبه وينجو من المهالك والآفات. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم نفوسا طيبة بما أمرها الله تعالى، قابلة لشرعه، عاملة بدينه، قائمة بالحق، نافعة للخلق، باذلة لما يجب في الأموال وفي سائر الحقوق. نقرأ ما ذكر الإمام البخاري في تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم.
باب قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قال حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبة يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله.
في هذا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بيان معنى قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يوم القيامة يطلق على يوم البعث والنشور، وسمي هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين، سمي بيوم القيامة لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فسمي يوم القيامة سمي يوم القيامة بهذا الاسم لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين. وأيضا سمي هذا اليوم بيوم القيامة لأن الله تعالى يقيم فيه الموازين، فيضع الله تعالى الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وسمي يوم القيامة لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء، أبرز ما هنالك أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، وأن الله تعالى يقيم فيه العدل فلا يظلم فيه أحد، وأن الموازين تنصب وتقام فيوزن توزن الأعمال وتوزن الدواوين ويوزن العمال، فالوزن جار على هذه كلها. يوم القيامة يرى الناس أعمالهم حصائد أعمالهم ممثلة لهم، يمثلها الله تعالى بأجرام حقيقية. فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، تكون الصدقة ظلا يظله من حر ذلك اليوم ورمضائه وشدته وكربه. وأما من عصى الله عز وجل بمنع ما يجب من الصدقات في المال فقد قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يحيط بهم ما بخلوا به في ذلك اليوم العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا، أي من أعطاه الله تعالى مالا، والمال هنا يقصد به كل ما يتمول مما تجب فيه الزكاة أو يجب فيه لله حق، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، أي لم يؤد ما وجب لله تعالى في هذا المال، إن كان من بهيمة الأنعام أو كان من النقدين أو كان من عروض التجارة أو كان من الحبوب والثمار، إن أعطاك الله مالا من أموال الزكاة التي تجب فيها الزكاة فحبست الزكاة، فاستمع إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون مآل هذا ومنتهى يوم ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول فلم يؤدي زكاته مثل له ماله، أي صور له ماله الذي كنزه ومنعه وحبسه عن مستحقه شجاعا أقرع، شجاعا أقرع. الشجاع هو الحية في لسان العرب، فليس المقصود بالشجاع ضد الجبان القوي المقدام، المقصود بالشجاع في هذا السياق الحية. وقوله صلى الله عليه وسلم أقرع، أي هذه الحية ليس في رأسها جلد ولا شعر، بل هي قرعاء، لأن السم الذي تكتنزه في مقدم رأسها شقق ما عليه من جلد أو رأس، من جلد أو شعر، حتى كان أقرع. فإن الشعر وما يكون في مقدم الرأس يتمعط منه، يتمعط من ذلك السم، وتتمعط فروة الرأس من ذلك السم لشدته وعظيم ما فيه من السم الضار القاتل. فالشجاع هو الثعبان، هو وقيل هو الحية، وهما نوع واحد، وقيل هو الذي يواثب الفارس والرجل ويقوم على ذنبه، يعني الحية التي تثب وتهجم، وهذا موجود في بعض أنواع الحيات، فليست تزحف على الأرض وتصيب زحفا، بل تثب وتصيب الراكب وتصيب القائم من الماشين، وليست تصيب فقط من أسفل الأقدام ونحو ذلك. وعلى كل حال، جميع من تكلم من أهل العلم في شرح الحديث قال إن الشجاع هنا هو الحيات، سواء كانت ثعبانا أو حية أو غير ذلك، إنما هو نوع من الحيات شديد الفتك عظيم الأذى، بل هو من أشد الحيات ضررا وأذى لمن قابلته وواجهته. ولهذا كان هذا المال على هذه الحال التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المال الذي أحاط به الإنسان وصانه ومنعه من أن يؤدي حق الله تعالى فيه يصور له على هذه الصورة، شجاع أقرع وله زبيبتان، والمقصود بالزبيبتين أي أن شدقيه لهما بياض، فيهما بياض من شدة ما فيه من السم والتغيظ والحماس في إصابة الخصم. فإنه كلما تحمس الإنسان في كلام أو مناظرة أو مقاتلة أو ركض أو جهد بدا زبد على جانبي فمه، ويسمى الشدقين. هذا الذي يبدو على الطرفين هو زبد ويسمى زبيبتين. ولذلك قال أهل العلم المراد بالزبيبتين الزبدان على الشدقين، بسبب ما في هذا من الشجاع الأقرع الثعبان أو الحية من القوة والحنق والاستعداد للأذى. وقيل الزبيبتان هما نابان يخرجان من فمه، وقيل غير ذلك. والأقرب هما دلالة، هما علامتان على قوة وتوثب وقدرة في ذلك الشجاع الذي يثب على من جمع المال، يصور له بهذه الصورة. وهذه الصورة لو رآها الإنسان على بعد 10 أمتار لخاف منها، أليس كذلك؟ حية بهذه الصفة أو ثعبان بهذا الحجم وبهذه الشراسة بعيدة، لو كانت في قفص قد يرتاع منها الإنسان، أليس كذلك؟ ولو كانت طلقا زاد خوفه أن يصيبه منها ضرر. فكيف بحية على هذا النحو تطوق عنقه، نعوذ بالله من الخذلان، كيف تكون حاله؟ إنها حال شديدة وعذاب عظيم وخوف وروع كبير، وهذا في يوم شديد الأهوال، ليس يوما يطمئن فيه الناس، بل في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويرون فيه من الأهوال والشدائد والكربات ما يقول فيه الناس للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أولي العزم من الرسل: أما ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ماذا وصلت بنا الحال؟ طلبا منهم أن يشفعوا عند رب العالمين في فصل القضاء. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر وصف هذه الدابة أو هذا الثعبان أو الحية؟ قال يطوقه، ومعنى يطوقه أي يحيط بعنقه فيجعل كالطوق الذي يحيط بالعنق. ثم قال صلى الله عليه وسلم بله ذمتيه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوقه يأخذ بله ذمتيه، أي يأخذ بلحييه. له ذمة شيء في اللحي، واللحي هو العظم الذي عليه الأسنان السفلى، عظم الفك الذي عليه الأسنان السفلى، هذا يأخذ به. وهذا لا يكون إلا لشدة إيش؟ لشدة إحاطته. إذا أحاط الشيء بالإنسان شديدا منعه من المضغ، من الحركة، لا يستطيع أن يحرك فكه لشدة إطباقه عليه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يأخذ بله ذمتيه. وماذا يقول له؟ يقول أنا مالك أنا كنزك، نعوذ بالله من الخذلان، أنا مالك الذي منعت حق الله تعالى فيه، أنا كنزك الذي منعت حق الله فيه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله ولا يحسبن، وهي قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا والله ما هو بخير، لا يظن أولئك أن هذا المال الذي على رصيده ونما عدده أنه خير، بل منع حق الله فيه موجب لعظيم العقوبات وشديد العذاب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في هذه في هذا الحديث، وقد ذكره الله عز وجل في هذه الآية. يقول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذا فضلا عن عقوبة أخرى، وهي عقوبة الله عز وجل لأولئك الذين يكنزون الذهب والفضة، وقد ذكرها الله في سورة براءة، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم، كقوله هنا أنا مالك أنا كنزك، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرزون. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد هذا الحديث أن كل ما يأتيك من رزق ومال فهو من فضل الرحمن ومن عطاء المنان جل في علاه. ولذلك يقول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فكل نعمة عندك إنما هي من فضل الله وعطائه، وهذا يعينك على سخاء نفسك وبذلك المال في رضا ربك، فإنه هو الذي أعطاك وهو الذي أمرك بأن تخرج هذا المال وأن تبذله في جهاته. فيقول الله تعالى، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاه الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتاه الله مالا، يقول صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا، نعم في تفسير الآية يقول صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، أي حق الله تعالى فيه، والزكاة إنما تجب بشروط معلومة وهي تختلف أيضا قدرا ونصابا من مال إلى مال، والأموال الزكوية أربعة معروفة: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود المعاصرة، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم السائمة منها، ثم الخارج من الأرض، ثم الرابع عروض التجارة وهو ما يعرضه الإنسان ويعده للبيع والشراء. هذه أربعة أموال هي التي تجب فيها الزكاة في قول عامة العلماء. يقول صلى الله عليه وسلم مثل له شجاع أقرع، وهذا يدل على أن الأعمال يوم القيامة تصور صورا يراها الناس سواء كانت صالحة أو فاسدة، ينتفعون من الصالح ويعذبون بالرديء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغيايتين أو السحابتين أو الفرقين الصواف تظلان صاحبهما، أي تظلانه من حر ذلك اليوم وشمسه وشديد ما فيه من العقوبات والأذى. فالعمل الصالح يصور يوم القيامة لصاحبه فيجني منه خيرا أو يعذب به كما أخبر الله عز وجل. هذا قراءته للقرآن يكون أجره على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سورة البقرة وآل عمران. والصدقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضل صاحبها، وأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عقوبة الذين يمنعون الزكاة في المال، وفي القرآن أخبر عن أن من يحبس الزكاة يتحول زكاة يعذب بزكاته بماله الذي منع زكاته، على النحو الذي قال فيه جل وعلا: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. فالأعمال تصور يوم القيامة على نحو ما جاءت به الآثار والأحاديث، وفيه أنه يجب على المؤمن أن يؤمن ويصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يعقله مما يكون في الآخرة، فإن الشريعة تأتي بما قد تحار العقول في إدراكه. انتبه لهذا الكلام، الشريعة قد تأتي بما تحار العقول في إدراكه، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بشيء تمنعه العقول أو تحيله العقول، لكن قد تأتي الشريعة بشيء لا يدرك الإنسان كيف يكون. هذا ليس فيه إشكال، فإن أحوال يوم القيامة أحوال عظيمة وهي دار مختلفة عن هذه الدار، فلا يمكن أن يدرك كيف يكون هذا يوم القيامة، لكننا نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجزاء على الحسنات والجزاء على السيئات، دون أن ندخل في كيف يكون هذا وكيف يكون ذاك، فإن الكيفيات للأمور الغيبية لا سبيل إلى إدراكها. وقد جرى هذا في سؤال بعض الناس عن حشر الله عز وجل للناس على وجوههم، للكافرين على وجوههم يوم القيامة، كيف يحشرهم على وجوههم، كما قال تعالى: يوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، قال كيف يحشرهم على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في المسند وغيره: قال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يحشرهم على وجوههم. معنى هذا أنه أمر الآخرة لا تسأل فيه عن كيف، لأن الكيفيات لا يمكن إدراكها، فلا نسأل عن كيفيات ما أخبر الله تعالى به ورسوله مما لا تدركه عقولنا، لكن لا يمكن أن تأتي الشريعة بما تمنعه العقول أن يتنافى مع العقل. والمقصود بالعقل العقل السليم الصحيح، وليس العقل الذي أعمته الشبهات وعشعشت فيه الضلالات وسكنته الخيالات الفاسدة والظنون الكاذبة، فهذه عقول لا وزن لها، فقد يكذبون الصريح والبين والظاهر والذي لا إشكال فيه، لكن الشأن كل الشأن في ما يتعلق بالعقل الصحيح. ولهذا من القواعد المثبتة المحققة في كتاب الله وسنة رسوله أن الشريعة لا يمكن أن تأتي بما يعارض العقل الصحيح، لكن العقل ليس مهمته أن يزن ويحكم على قول الله وقول رسوله، ما يمكن هذا، فقول الله وقول رسوله أعظم وأجل من أن يكون محلا للوزن بعقول الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ليت شعري بأي كتاب بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، ليت شعري، يعني ليتني أعلم بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما النور، هما البصائر، هما الهدى، هما المخرج من كل ضلالة، فليس فيهما إلا الإحكام والإتقان، كما قال تعالى: تنزيل من لدن حكيم من لدن حميد حكيم. ويقول الله تعالى في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يتنافى مع دلالات العقل، بل العقل دال على صدقها وسلامتها. دال على صدق ما في الكتاب والسنة وسلامة ما في الكتاب والسنة. نعم.
باب قول الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكيا، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
اللهم صل وسلم على رسول الله. في آخر سورة آل عمران يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لتبلون، اللام هنا واقع في جواب القسم، أي والله لتبلون، يقسم الله عز وجل وهو الغني عن القسم سبحانه وبحمده، ولكن ذلك لتحقيق ما يخبر به أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم، وليس فقط في المال بل في المال والنفس. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وليس البلاء مقصورا فقط على الجراح وعلى الأبدان أو على الأموال فقط، بل ثمة بلاء وراء ذلك، وهو سماع ما يكرهه أهل الإيمان من أهل الكفر والعناد. ولذلك قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ستسمعون، يقسم الله أنه سيسمع أهل الإيمان من أهل الكتاب ومن أهل الشرك أذى كثيرا يتأذون به من قالة السوء والاستهزاء والاستخفاف والسب والشتم والتحقير والاتهامات الكاذبة والأقوال الباطلة. سيسمع أهل الإيمان ذلك كله من أعداء الدين. فالله عز وجل يخبر رسوله مسليا له معزيا إياه فيما سيلقاه من أعداء الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فما الواجب في مقابلة هذا الأذى؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن تصبروا. والصبر حبس النفس عن الانتقام وعن الجزع وعن معصية الله، وحبس النفس على طاعته جل في علاه. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا إزاء هذا الأذى وهذا الابتلاء، فتثبتوا على الحق، وتتقوا أي تقوموا بما أمركم الله تعالى من طاعته، وتعرضوا عما يقوله فيكم الجاهلون من أهل الكتاب ومن المشركين. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور التي يحصل لكم بها، من الأمور الواجبة التي فرضها الله تعالى عليكم، وبها تعزمون أموركم وتبلغون غاياتكم وتدركون الظفر والنصر على أعدائكم. ثم يؤكد الله تعالى أن هذا الأذى وذلك البلاغ وذلك السماع، أن هذا الأذى وذلك البلاء لا يمنع من تبليغ الشريعة، ولا يحول دون القيام بالواجب في نصح الخلق. لذلك يقول الله تعالى لرسوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذا ليس أكبر ما عندهم من المشاقة والمعاندة والخروج عن دين الله وشرعه. ليست أذيتكم والطعن فيكم أبعد ما عندهم من الفساد والشر، بل عندهم ما هو أعظم، وذا أنهم أخلفوا ميثاق الله وعهده الذي عاهدهم عليه ببيان الحقيقة والشريعة وصدق الرسول الذي بشر به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الخبر، هذه الآية كان من أسباب نزولها ما ذكر فيما نقله عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واشتغاله بالدعوة في أول مجيئه للمدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في هذه البلدة مكة 13 عاما يدعو إلى الله ويبلغ دينه ويجاهد في سبيله بالقرآن، كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، حتى بلغ الغاية والمنتهى في دلالة قومه وهدايتهم ودعوتهم إلى الحق. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طريق مسدود مع كفار مكة وصناديدها، جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة، فأمر الله رسوله بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان فيها الأوس والخزرج، وهم قبيلتان يسكنان في المدينة التي كانت تسمى يثرب، ومعهم جماعات من اليهود. وكان اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا وأشركوا بأنه سيخرج منا نبي فنقاتلكم ونستولي على أملاككم وأموالكم. فجاء الرسول من العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان صلى الله عليه وسلم قد آمن به طوائف من أهل المدينة وعاهدوه وبايعوه على أن ينصروه وأن يمنعوه وأن يكونوا معه على من عاداه. وكانت هذه البيعة في بيعة العقبة الأولى والثانية. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صاحبه أبي بكر واجتهد في دعوة الناس إلى الخلق, أي في دعوة الخلق والناس إلى الله عز وجل. وكان من ذلك ما جاء في هذه القصة التي رواها أسامة رضي الله تعالى عنه. يقول رضي الله تعالى عنه: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار, وهو سيد ولد آدم, والحمار وسيلة من وسائل النقل في ذلك الزمان, على قطيفة فدكية, يعني من فدك, وهذا يدل على أن الأمر كان على تواضع ويسر وبساطة, فليس فيه علو ولا ارتفاع ولا كبر على الخلق, بل كان على حمار, فلم يأتي على فرس ولا على بعير, وكان على هذا الحمار قطيفة وليس سرجا أو ما يركب ما يوضع على الحمار عادة, بل كان شيئا يسيرا. وأردف أسامة بن زيد, وأسامة من صغار الصحابة, وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ابن حبه زيد بن ثابت, وكان تحت وكان حب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو وأبوه. فأسامة وزيد كلاهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أسامة وراءه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر, قال: فحتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول. عبد الله ابن أبي ابن سلول هو كبير المنافقين, لكن هذه القصة قبل أن يسلم, وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي, فإذا في المجلس أخلاط, يعني جماعات من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود والمسلمين في المجلس, ففيه مسلمون ومشركون وعبدة أوثان. المدينة كانت مختلطة, فيها وثنيون من أهل الشرك, وفيها كتابيون وهم اليهود, وفيها من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بهذا المجلس وفيه هؤلاء الأخلاط. يقول: وفي المجلس عبد الله بن رواحة, وهو من السابقين من الأنصار في الإسلام, وهو من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة, أي ما تثيره الدابة من الغبار بسبب سيرها, خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه, يعني وضع رداءه على أنفه كأنه يستقذر ذلك ويظهر عدم الرضا بمجيئه صلوات الله وسلامه عليه ومروره. ثم قال: لا تغبروا علينا, لا تغبروا علينا. وهذا من الأذى, لأن الغبار شيء طبيعي وليس شيئا مقصودا حتى ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فالطرق إذا كانت مليئة بالغبار فإن سير المراكب وما يستعمل من وسائل النقل بطبيعة الحال يثير الغبار, فليس لأحد أن يقول لا تغبر علينا, وهذا من طبيعة السير والانتقال والوصول إلى الغايات وبلوغ المقاصد. يقول: لا تغبروا علينا. فسلم, أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ولم يرد عليه بشيء, فهو جمع إساءتين للنبي صلى الله عليه وسلم. الإساءة الأولى أنه خمر أنفه, ومعلوم أنه لو جاء إنسان أقبل علينا الآن, فلما أقبل علينا وضع بعضنا على أنفه رداء, أليس في هذا سوء استقبال؟ فهذا سوء استقبال فعلي, وعطف عليه سوء استقبال قولي حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا علينا. بماذا قابله صلى الله عليه وسلم؟ فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم, قال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم وقف, فنزل صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله, أي إلى توحيده وعبادته, اليهود والمشركين, وقرأ عليهم القرآن. فانظر إلى جواب عبد الله بن أبي بن سلول, وهو من كبراء أهل الكفر في ذلك الوقت لما قال هذه المقالة, ثم صار إلى أن كان رأس النفاق بعد ذلك. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، يعني حتى ما سماه باسمه، وهذا من استحقار الشخص، تقول كأن تقول لشخص يا إنسان، وهو معروف محمد بن عبد الله، طار صيته في الآفاق يقصده الناس من أقطار الجزيرة، فقد سمع به هرقل وهو في الشام، فيقال له بهذه الطريقة في الكلام، لا شك أن هذا من الأذى وسوء الأدب. قال: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، يعني ليس ثمة أحسن من قولك الذي سمعناه منك، إن كان حقا. شوف كيف الطعن واللمز والهمز والتشكيك، إن كان حقا، ما ندري هو حق ولا لا، أنت قلت كلام بس ما ندري هو صحيح ولا لا، فإن كان حقا فهو حسن، لكن ما ندري هل هو صحيح أو لا، هذا تشكيك وارتياب وبث الشكوك وصد الناس عن سبيل الله. فهو لم يقل له أنت كاذب أو لست على حق، وذلك لأن النبي له من يمنعه من الأنصار والخزرج، ممن آمن به من الأنصار الأوس والخزرج، ممن آمن به رضي الله تعالى عنهم، لكنه همز رسول الله بقوله إن كان حقا. قال: فلا تؤذنا به. شف أعوذ بالله، عد قراءة القرآن والدعوة إلى الله عز وجل بتبليغ دينه وتلاوة آياته أذن، وهكذا هم المنافقون في كل زمان ومكان يعدون التبليغ لدين الله عز وجل وتلاوة كتابه وبيان آياته أذى. فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، يعني إلى مكان إقامتك، فمن جاءك فاقصص عليه، فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة، وهو ممن سبق إلى الإسلام من الأنصار رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك، ردا على قول عبد الله بن أبي بن سلول في رده على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، وقع بينهم شجار، هذا رد وهذا رد، حتى استبوا ووقع بينهم مسابة. يقول: حتى كادوا يتثاورون، أي يقتل بعضهم بعضا أو يضرب بعضهم بعضا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، أي يعني يهون الأمر ويمنع الإثارة والكلام الذي يفضي إلى منازعة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، وهو سيد من سادات الأنصار، ممن آمن وشرح الله صدره للإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، يخبر سعدا بما حصل، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ انظر إلى الأدب، لم يقل إلى عبد الله بن أبي بن سلول، بل كناه بكنيته، وعادة التكنية تكون لإكرام، أكنيه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فعادة العرب عندما يذكرون الشخص بكنيته يكون ذلك على وجه الإكرام له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ألم تسبع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، يعني تجاوز وأعرض، هذا معنى اعف واصفح، أي تجاوز عنه ولا تلتفت إلى ما قال. فوالذي أنزل عليك الكتاب، يقسم بماذا؟ بالقرآن، كلام الله عز وجل. فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. لقد اصطلح أهل هذه البحيرة، يعني أهل هذه الدوحة والمنزلة وهي المدينة، على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي يجعلوه المقدم فيهم والرئيس فيهم. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، يعني لما جاء النور الذي جئت به، وجئت ولا لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه ومنزله، بل هو المقدم في قلوب المؤمنين، شرق، لأنه قد نوزع ما كان قد تهيأ له من الرئاسة والتقدم في قومه. قال: فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، يعني هذا سبب موقفه الذي رأيت. ف فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. إيش معنى يتأول؟ يعني يترجم، يفعل ذلك. إذا آذاه المشركون، إذا آذاه أهل الكتاب عفى عنهم حتى أذن الله تعالى فيهم، أي أن يعاقبهم وأن يقابل إساءتهم بما يستحقونه من العقوبة. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انتصر وقتل صناديد قريش، وهم أقوى من في الجزيرة في ذلك اليوم وأمنع من في الجزيرة في ذلك اليوم، فلما حصلت الغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على قلة العدد والعدة، قال عبد الله بن أبي: ومن معه، هذا أمر قد توجه، يعني خلاص بدأ يظهر وينتصر، ومن العقل أن يلتحقوا بهذا الركب. ولذلك قال: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، لكن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، بل بقوا على النفاق، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. ليس كل أولئك، إنما هذا ما كان من عبد الله بن أبي. ولذلك لما مات قال الله تعالى عن الصلاة عليه، قال: لا تقم فيه أبدا. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فذلك حظر من الله عز وجل أن يصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا ما في هذا الخبر في سبب نزول هذه الآية، أو في ترجمة هذه الآية، وبيان ما فيها فيما ذكره الإمام البخاري رحمه الله. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.